الرحمن الرحيم.
عباد الله، الموت لفظ مخيف وعنوان مزعج وخبر مذهل وشبح مظهر. الموت هو المصير المحتوم ونذير النهاية، وهو المشهد الأول من مشاهد الآخرة والمحطة الأولى من محطات الأمم المسافرة.
إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم،
ملاقيكم تصعدون إلى السماء، ملاقيكم تنزلون إلى الأرض، ملاقيكم تذهبون في منزل البحار، ملاقيكم أينما اتجهتم فإنه ملاقيكم. نعم عباد الله، يوم الجنائز، يوم الجنائز مع أخلاقكم وما أهوله من يوم من عاشين الصالحين. يا هذا يا هذا، ستخرج من بيتك في رحلة لا ترجع بعدها أبدا، لا ترجع بعدها أبدا، وستركب مركبا لا تركب مثله أبدا. أبقى جنك طول الأمل ولم تبك عينك قرب الأجل، كأنك لم ترى حجا يصار ولم ترى مسجدا على مستشهد.
السلام عليكم ورحمة الله.
لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، تبقى الاله ويوبى الناس والولد، لن تغني عن هرمز يوما خزائعه، من كنت قد حاولت عاد فما خلت، ولا سليمان اذ سجل الرياح له، والانس والجن فيما بينها تند، اين الملوك التي كانت لعزتها، من كل اوض اليها واصب يزد، اوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن يضعوا بين أيديكم هذه المادة بعنوان يوم الجنائز للشيخ محمد بن مصلح هاشم.
الحمد لله، الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فأحيا وحكم على خلقه بالموت والفناء والبعث إلى دار الجزاء والفصل والقضاء، لتجزى كل نفس بما تسعى كما في كتابه جل وعلا.
إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى.
عباد الله، الموت لفظ مخيف وعنوان مزعج ونبأ مفزع وخبر مذهل وشبح مبهر. الموت هو المصير المحتوم والأجل المقصود والغائب المرهوب، هو إعلان الخاتمة ونذير النهاية، وهو المشهد الأول من مشاهد الآخرة والمحطة الأولى من محطات الأمم المسافرة. قسم الله به رقاب الجبابرة، وكسر به ظهور الأكاسرة، وقصر به آمال القياصرة، ونقلهم من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن الأنس بالزوجات والأبناء والإخوان إلى مقاساة الهوام والشيطان، ومن التمتع بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب، ومن أنس العجرة إلى وحشة الوحدة، ومن المضجع الوجيع إلى المصرع الوبيل. إنه قدر الجبار المنتقم، إنه قدر الجبار المنتقم، فيا لله كم أفنى من الأمم، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويوبى المال والولد، لم تغني عن هرمز يوما خزائعه، والخلد قد حاولت عاد فما خلت، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها تنجو، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أرض إليها وعد يسد. أرض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد. يروى أن إعرابيا كان يسير على جمل له فخر الجمل ميتا، فنزل الإعرابي عنه وجعل يطوف به ويتبصر فيه ويقول: ما لك، ما لك لا تقوم، ما لك لا تنبعث، هذه أعضاؤك كاملة وجوارحك سالمة، ما شأنك؟ ما الذي قد كان يحملك؟ ما الذي قد كان يبعدك؟ ما الذي صرعك؟ ما الذي صرعك؟ ما الذي عن الحركة منعك؟ ثم تركه وانصرف متفكرا في شأنه متعجبا من أمره. يقول عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي من حديث أبي هريرة: أكثروا من ذكر هذه اللذات، أكثروا من ذكر هذه اللذات، واذكر الموت تجد راحته، في ادكار الموت تكثير الأمل، الموت حسن لازم، وكل شيء هالك إلا وجهه، له الملك وإليه ترجعون.
كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
ولو نجا أحد من الموت لنجا منه خيرة خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، والله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. للموت وقت يأتي فيه فلا يستطيع أحد أن ينساه كالأجل الذي ضرب الله له، وقد قدر الله آجالا للعباد جرى بذلك القلم في اللوح المحفوظ وكتبته الملائكة الكرام، والله في فضل أمه فلا يتأخر المرء عما كتب له ولا يتقدم. وكل إنسان مات أو قتل أو غرق أو سقط من طائرة أو سيارة أو سرق أو غير ذلك من الأسباب فإنه قد مات بأجله، قد مات بأجله الذي قدره الله وأمره. قد دلت على ذلك نصوص كثيرة. قال تعالى:
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا.
وقال عز من قائل:
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم.
ملاقيكم، تصعدون إلى السماء ملاقيكم، تنزلون إلى الأرض ملاقيكم، تذهبون في نجج البحار ملاقيكم، أينما استجبتم فإنه ملاقيكم. نعم عباد الله، نعم عباد الله، يوم الجنائز، يوم الجنائز، ما أحلاه من يوم للطيبين الصالحين، وما أهونه من يوم للعاصين الصالحين. يوم الجنائز مستريح أو مستراح منه، مستريح في نعيم الله أو مستراح منه من أولئك العاصين. أضغط سنك طول الأمل ولم تبكي عينك طرف الأجل، كأنك لم ترى حجا يصاب ولم ترى ميتا على مغتسل. يا هذا، يا هذا، ستخرج من بيتك في رحلة لا ترجع بعدها أبدا، لا ترجع بعدها أبدا، وستركب مركبا لا تركب مثله أبدا. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم،
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما
عند احمد بن ماجه وحسنه الالباني عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: انما نجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البصر بجماعه، فقال: على من اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه، على قبر يحفرونه. قال: فبجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدا بين يدي اصحابه مسرعا حتى انتهى الى القبر، فجفى عليه. قال فاستقبلته من بين يديه لأنظر ماذا يصنع، فبكى فبكى حتى ظل الصرع من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى، فإذا ذكر بغيره من أمور الآخرة لم يبكي كذاك البكاء. قالوا: ما لك ما لك، إذا ذكرت القبر بكيت هكذا؟ قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن كان سعيدا فما بعده أشد، وإن كان شديدا فما بعده أشد. أو كما قال رضي الله عنه وعند الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضل منه. وروى أبو نعيم الحافظ بإسناد الله أن عمر بن عبد العزيز سيع مرة جنازة من أهله، ثم أقبل على أصحابه ووعظهم وذكر الدنيا فغمها وذكر أهلها وتنعمهم فيها وما صاروا إليه بعدها من القبور. وكان من كلامه أن قال: إذا مررت بهم فنادهم، فنادهم، نادهم إن كنت مناديا، ومر بأسفلهم وانظر إلى تقارب منازلهم. كالغنيهم ما بقي من غناه، كالغنيهم ما بقي من غناه، وسل فقيرهم ما بقي من فقره، وسلهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون، وعن الأعين التي كانوا إلى اللذات بها ينظرون، وسلهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحزنة والأجساد الناعمة، ما صنعت بها التيتان تحت الأسفار، أكلة الأحمال وأسرت الوجوه وبحيت المحاسن وكسرت الفقار وبانت الأعضاء ومجدت الأجلاء، وأين حجابهم وقبابهم، وأين خدمهم وعبيدهم وجمعهم وكنوزهم؟ والله ما زودوهم فراجا، ولا وضعوا لهم هناك مستكاء، ولا غرسوا لهم شجرا، ولا أنزلوهم من اللهج قرارا. أليسوا في منازل الخلوات؟ أليس الليل والنهار عليه الهواء؟ أليسوا في مزدهمة ظلماء قد حيل بينهم وبين الأمل وفارقوا الأحبة؟ وكم من ناعم وناعمة أضحوا ووجوههم بالية وأجسادهم من أعناقهم بائلة وأوصالهم ممزقة، وقد سالت الحدق على الوجنات وامتلأت الأفواه دما وصديدا، ودقت دواب الأرض في أجسادهم وفرقت أعضاؤهم، ثم لم يلبثوا إلا يسيرا حتى عادت العظام رميما، فقد فارقوا الحدائق وصاروا بعد الساعة إلى المضائق، قد تزوجت نساؤهم وترددت القربات أبناؤهم وتوزعت القرابات ديارهم وثراءهم، فمنهم والله الموسع له في قدره والغض الناظر فيه المتنعم بنزائقه. يا ساكن القبر غدا، ما الذي غرك من الدنيا؟ ما الذي غرك من الدنيا؟ هل تعلم انك تبقى لها وتبقى لك؟ اين دارك الفيحاء ونهرك المضطرب؟ واين ثمرتك اليمنى؟ واين رقاق ثيابك؟ واين قلبك وبخورك؟ واين كسوتك لثيبك وستائك؟ اما والله قد نزل الامر كما يكفر عن نفسه، كما يكفر عن نفسه وجلا، وهو يرشع عرقا ويتلوذ هوشا ويتقلب في سكرات الموت وغمراته. جاء الامر من السماء وجاء غالب القدر والقضاء. هيهات 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 هيهات، يا مغمض الوالد والاخ والولد وغافله، ويا مكفر المسجد وحامله، ويا مخليه بالقبر وراجعا عنه. ليس شعري كيف على خشونة الثرى، ليس شعري كأي خدمه بدا الزنا، يا مجاور الهلكى صرت في محلة الموت. ليس شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا، وما يأتيني به من رسالة ربي، ثم انصرف فما عاش بعد ذلك إلا جرعة. ومر علي رضي الله عنه بالمقبرة فقال: يا أهل الديار الموحشة والنهال المفجرة والقبور المظلمة، يا أهل التوبة، يا أهل الغربة، يا أهل الوحدة، يا أهل الوحدة، يا أهل الوحدة، أنتم لنا فرق سابق ونحن لكم تبع لاحق. أما الدور فقد سفلت، أما الدور فقد سفلت، وأما الأزواج فقد نصحت، وأما الأموال فقد قسمت. فهذا خبر ما عندنا، فما هي أخبار ما عندكم؟ ثم شبت الى اصحابه فقال لو اذن لهم لقالوا ان خير الزاد التقوى، ان خير الزاد التقوى. كان بعض السلف اذا رجع من الجنازه لم يتعشى تلك الليله، وكان لا ينام الا في بيت فيه سراج، فطفئ سراجه ذات ليله فخرج هاربا. فقيل له ما كانت؟ قال بكرت ظلمه القبر، اني ابصك من حديثي والحديث له سكون، فاردت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. القبر اول ليله بالله، بالله قل لي ما يكون. كان في احد سعيد القطار لا يخرج في الليل في ظلام الا وراه من يعانسه خوفا من ظلام القبور. وكان خالد بن فراس يقول كنت اقعد الى وسيم اما قتيبه وكان اعمى، وكان يحدث فيقول اوه القبر، القبر وضعنته واللحد وضيقته، وكيف اصنع؟ ثم يغنى عليه، ثم يعود ويحدث، يصنع ذلك مرارا، يصنع ذلك مرارا حتى يقوم. وشهد ابو حاتم الاعرج جنازه فوقف على سبيل القبر وجعل ينظر اليه، ثم رفع راسه فقال لبعض اصحابه ما ترى ما ترى؟ فقال ارى حفره يابسه، ارى حفره يابسه، وارى جناد. قال ابو حاتم اما والله لتجمننه لنفسك او لتكونن معيشتك فيه معيشه ضنكا. اتيت القبور فناديتها فاين المعظم والمحتقر، واين المذل بسلطانه، واين المزكى اذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبرا، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتبدو بنات الثرى فتبدو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن اناس خبر اما لك فيما مضى معتبر؟ قال الحسن حقيق على من كان الموت موعده والقبر مورده والحساب مذهبه ان يطول بكاؤه وحسره. ونظر الى ميت يدفن فقال والله ان امرا هذا اوله، ان امرا هذا اوله لحري ان يخاف اخره، وان امرا هذا اخره لحري ان يجهد في اوله. فلقت الثمانين او جزتها فماذا اؤمن او انتظر؟ اتتني السنون من موردي ودون الثمانين ما يعتبر؟ علقت السنون فابلغنني فرقت عظامي وكل البصر. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والرجاء لك لازم، وتعمل فيما سوف تكره قدره. كذلك في الدنيا تعيش البهائم بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حدث أمته وبين لها ما تحتاجه حتى لون البلدين ولون عينيهما واسمهما، في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق قال عليه الصلاة والسلام أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام أتاه ملكان، ملكان أسودان أشرقان، يقال لأحدهما موسى والآخر نكير، والآخر نكير. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند السؤال، يثبت الله المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا بالأعمال الصالحة، وفي القبر يلهمهم الجهار سبحانه وتعالى. فيا طيب كرامة المؤمنين، يا طيب كرامة المؤمن في قبره حين ينادي منادي السؤال عند سؤاله أن صدق عبدي، أن صدق عبدي وقد أجاب. ويا طيب مثواه حين يقول الملكان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، كما جاء من حديث أبي هريرة وعنه أيضا يقال له صدق، فتبت على هذا عشق وعليه مت وعليه تبعث، او على ذلك حيث وعلى ذلك مت وعليه تبعث ان شاء الله. وعند ابن ماجه من حديث ابي هريره وصححه الالباني في صحيح الجامع وهو في صحيح الترغيب والترهيب قال عليه الصلاه والسلام ان المنجس تحضره الملائكه، فاذا كان الرجل صالحا قال خذي ايتها النفس الطيبه، كانت في الجسد الطيب، كانت في الجسد الطيب. وخذي حميدة وابتري، وابتري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال له ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها الى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان. فيقال مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وابتري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها حتى ينتهى بها الى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى. فإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وابشري بحميم وغسّار، وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان. لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنها لا تفكر في أبواب السماء، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصائب في قبره غير فجر ولا مشروب، ثم يقال له فيما كنت؟ فيقول كنت في الإسلام، فيقال له ما هذا الرجل؟ فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له هل رأيت الله؟ فيقال ما ينبغي لأحد أن يرى الله، فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحسن بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقف الله تعالى، ثم يفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له هذا مقعدك، هذا مقعدك، ويقال له على اليقين كنت وعليه وعليه تبعث إن شاء الله. ويجلس الرجل السوء في قبره فجأة مسعوفا، فيقال له فيما كنت؟ فيقول لا أدري. فيقال ما هذا الرجل؟ فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال انظر انظر إلى ما صرف الله عنه، ثم يفرج له فرجة إلى النار فينظر إليها يحسن بعضها بعضا، فيقال هذا مقعده، على الشك كله وعليه رجل وعليه تبعث إن شاء الله. نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يفرج كربتنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله فيما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، فإن الله عز وجل يكرم المؤمن في قبره ويهين الفاجر والمنافق والكافر والعاصي. يكرم الله المؤمن بأمور عظيمة في القبر، فمن ذلك أن الله ينظر له قبره ويفتح فيه على مد بصره، ويقال للمؤمن نم في قبره فينام نومة الأرواح التي لا يطيقها إلا أحب الناس إليها، ومن ذلك شوقه لتبشير أهله بما رأى من النعيم والكرامة، ومن نعيم الله للمؤمن في قبره أن أعماله الصالحة تمثل له، صلاته وصيامه وقيامه وقراءته القرآن تمثل له في قبره، وتجود عنه وتؤنسه في القبر ومن نعيم المؤمن في قبره أن يفرش له في قبره. في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة، إلى غير ذلك من كرامة الله للمؤمنين. وعذاب القبر عباد الله حق لا ينكره إلا مالك، عذاب القبر، فمن عذابه ضيق القبر على أولئك البارقين الفاجرين العاصين، ضيق القبر، ويقال لصاحبه كذب، ينادي مناد من السماء أن كذب، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفرش له من النار، يفرش له من النار. وفي الحديث: فافرشوا له من النار واستدوا له بابا الى النار فياتيه من حرها وسمومها. ومن عذاب القبر لاولئك تمثل أعمار السوء لهم وتمثل للكافر بقدره. وفي الحديث ويأتيه رجل قبيح قبيح الوجه قبيح الثياب أنتم الريح فيقول أبشر بالذي يسوءه فهذا عمك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ لا بشرك الله بالخير أسألك بالله أن تفارقني. قال أما أنا فلا أفارقك فإني عملك الخبيث. عملك الخبيث أعمال الخلوات التستر بالسيئات في الظلمات السفر إلى بلاد الفجور الجلسة مع رفاق لا يزيد الجلوس معهم من الله إلا بعدا. عملك الخبيث أسألك بالله أن تفارقني. يقول أما أنا فلا أفارقه. نعم كنت تستطيع أن تفارقه هنا في الحياة لكنك مثل مصر عليه تفارقني. قال أما أنا فلا أفارقه فإني عملك الخبيث. فيا ويل المشركين بالله والكافرين به النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نعم عباد الله آكل الربا معذب في قبره معذب في قبره ومن لم يستبرئ من بوله معذب في قبره. والنمام النمام ناقل الكلام للإفساد بين الناس معذب في قبره وصاحب الغيبة معذب في قبره كما في حديث أبي بكر. وأما الآخر فيعذب في الغيبة طهار الألباني. ومن آذى الناس بلسانه ومن آذى الناس بلسانه معذب في قبره كما في حديث أبي هريرة عند ابن حبان وصححه الحافظ في الفتح. وفي بعض رواياته كان أحدهما لا يستفر من الفرد وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه يؤذي الناس بلسانه يؤذي الناس بلسانه ويمشي بالنميمة. والرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق معذب في قبره. وهاجر القرآن بعد أن تعلمه معذب في قبره. ومن نام عن الصلاة المقصودة معذب في قبره. وآمر الناس بالبر ولكن لنفسه معذب في قبره. والمعرض عن ذكر الله معذب في قبره. ومفطر في رمضان من غير عذر معذب في قبره. الزناة والزواني معذبون في قبورهم واخذ القنون وان كان يسيرا معذب في قبره. وجار لجاره خيلاء وبطلا وكبرا معذب في قبره. والسارق معذب في قبره. الى غير اولئك من تلك الاصناف الذي توعدهم الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالعذاب. نعم عباد الله الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يذكر الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اجارنا الله واياكم من عذاب القبر ومن فتنه القبر انه ولي ذلك والقادر عليه. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان.
عفوا اخي فللشيخ طلال ابن محمد ابو النور كلمة في يوم الجنائز.
أما بعد أيها الناس إن الموت حقيقة أثبتها القرآن الكريم. فقال ربي عز وجل مخاطبا أحب الناس إليه إنك ميت وإنهم ميتون. وقال أيضا جل جلاله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال أيضا جل جلاله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال عز من قائل سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن الجنائز التي نحملها على أعساقنا والقبور التي نمر علينا صباحا ومساء مما يدل على هذه الحقيقة، وأن الخلود لا يكون لأحد من الناس، إنما الخلود للحي القيوم جبار السماوات والأرض. عباد الله، وما نحن إلا بين أمرين، ففي يوم يقول بجوار قريب أو حبيب لنوزعه وهو يفارق هذه الدنيا، ثم نحمله ونصلي عليه ونهيل عليه التراب وننصرف عنه لنعود إلى دنيانا ونأخذ كفنا ونصيبنا من هذه الحياة. وفي يوم آخر نكون ذات الرجل الذي يوزعه أهله، وليكون ذكره خبرا مرا وحياته أحداثا تذكر. كان وكان وفعل وفعل. عباد الله، إذا كان هذا حالنا بين مودع وموزع، سأريد أن أقف مع هذا الموضوع العظيم. ليس مع الموت وما يجد الميت من أمور عظيمة تواجهه في نزعه وفي قبره، إنما أريد أن أخاطب من يكون بجوار هذا المستغر، وإن من حول الميت في تلك اللحظات غالبا إما أم حاملة أو أب عطوف أو فلدة كبد من ابن وبنت أو أخ كثير وصديق حبيب، وهم أحرص الناس على سعادة مستمرها. وما يصلح آخرته وهم على استعداد أن يقدموا كل ما في وسعهم لمصلحة هذا الحبيب الذي سيوزعوه بعد لحظات. عباد الله، كم بمواقف هؤلاء من تأثير على مصيره ومآله إذا اتبع في ذلك النهج الشرعي الصحيح. وقد يسيء الإنسان من حيث يظن أنه يحسن إذا ابتعد عن المنهج الشرعي. فهذه الكلمات احتوت على عدد من الآداب الشرعية التي ينبغي أن يتعامل بها مع الميت من حين بداية خروج الروح إلى بطنه. فإذا ما حضرت الإنسان الوفاة، وبدأ به النذر، فيستحق على من حوله أن يوجهوه إلى القبلة، فقد ثبت ذلك عن عدد من السلف. يقول الحسن البصري رحمه الله: كان يحب أن يستقبل بالليل القبلة إذا كان في الموت. وطريقة استقباله للقبلة فسرها الإمام سفيان الثوري رحمه الله فقال: يعني على يمينه كما يوضع في اللحد، ثم يلقن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حين قال: لبنوا موتاكم لا إله إلا الله. ويقول ذات التلقين بأن تقول له مناديا له بأحد أسمائه: يا فلان قل لا الله. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من بني النجار يعوده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال الرجل: أو خال أنا أو عم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل خال. فقال له: قل لا إله إلا الله. قال: هو خير لي. قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فإذا ما قالها المستغرب يسرد ولا تكرر عليه إلا إذا تكلم بكلام آخر بعدها فيعيدها عليه، أما إذا لم يتكلم بكلام غيرها بعدها فلا يكرر عليه، لأن الميت يجد من شدة خروج الروح وضرب النفع وقوة وسوسة الشيطان ما يخشى مع التكرار عليه أن يكرم هذا بقلبه أو يخرج منه كلاما لا يليق. لما حضرت الإمام عبد الله بن المبارك الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله، فأكثر عليه، فقال له الإمام عبد الله: إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم. فإذا ما خرجت الروح فينبغي على من حوله أن يسترجع بأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول: اللهم اهجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها. ثم يدعو من ميت، ومن دعائه صلى الله عليه وسلم في تلك الحال ما قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. قالت: وضل ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلصه في عقله في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافتح له في قبره ونور له فيه. ثم يتولى أرفقهم ممن حضر إغماض عينيه وأن يهد تحت لحيه بحفاظة عريضة وتربط من فوق رأسه كي لا يسترخي لحيه الأسفل فيفتح فمه ولا يغلق، ثم يغطى. لما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حجرة وعلى أهله الصبر والرضا بقضاء الله وقدره، وأن يحتسبوا الأجر عند الله والحذر من الجزع والتسخط وعدم الرضا، ففي الصبر أجر عظيم. فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بقتله من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة، ولا مانع من تقبيله وأن تدمع العين، وإنما يحذر من النياحة، وهو رفع الصوت بالبكاء وكذا ضرب الوجوه أو تمزيق الثياب وجر الشعر، أو يتكلم بما يدل على سخطه وعدم رضاه بقدر الله عز وجل. فكل ذلك منهي عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن وذكرها بأنياها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها شبال من قطران وجرع من جرب. عباد الله، ومن أهم الأمور التي ينبغي على أهل المجلس فعلها هو أن ينظر إن كان عليه دين فيسعى بعضهم لقضاء دينه من ماله أي من مال الميت ولو أتى على كل المال الذي تركه. فعن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عيالي. قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينك فاذهب فاقض عنه. قال: فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت فقلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة. فقال عليه الصلاة والسلام: اعطها فإنها محقة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فلما انصرف قال: أها هنا من آل فلان أحد؟ فسكت القوم. فقال ذلك مرارا ثلاثا لا يجيبه أحد. فقال رجل: هو ذا؟ قال: فقام رجل يزق إزاره من مؤخر الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك في مرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أنور باسمك إلا لخير، إن فلانا لرجل منهم مأجور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافزوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. قال: فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. فإن لم يكن له مال وتطوع بعض قرابته جاز ذلك. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه. قال: فجاء معنا فتخطى خطا ثم قال: لعل على صاحبكم دينا. قالوا: نعم ديناران. فتخلف عليه الصلاة والسلام وقال: صلوا على صاحبكم. فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله، هما عليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليه وفي المال والميت منهما بريء. فقال: نعم. فصلى عليه، ثم لقيه من الغد فقال: ما فعل الديناران؟ قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جلده. عباد الله، ثم يبادر بتجهيزه وغسله ويتولى ذلك من أهل الصلاة والخبرة بالغسل، ولو كان من أهله من هو يتقد بذلك فهو أولى لكونه أكثر عليه. ولا حرج من أن يغسل الرجل زوجته. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالفقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: وا رأسا هو قبرك فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. ولا خرج أيضا أن تغسل المرأة زوجها فعندما توفي الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته أسماء بنت حميد رضي الله عنها، وقالت أم المؤمنين عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وللقاتل أجر عظيم كبير إذا اتقى الله وستر ما يرى من عيوب في الميت. فعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرا فأجله فيه أجل له في الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. حديث حسن. وليس بصحيح عباد الله أن يغسل الميت والناس ينظرون إليه لاحتمال التفاف عورته وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فلا يكون معه إلا الغافل ومن يعينه. عباد الله، ولا يلزم من غسل الميت أن يغتسل، وإن اغتسل فحسن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وعلى الغاسل أن يحسن كفنه، لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فحسن في كفن غير قائم أي غير كامل الستر وقبض ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وليس المراد بإحسان الكفن الشرف فيه والمغالاة، وإنما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته وشكره وتوسطه، وأن يكون 3 أثواب. لما ورد عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحورية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. ويسن أن يكون الكفن من البياض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. عباد الله، وحمل الجنازة وتسريحها من حق المسلم على المسلم، وحملها من مكانها إلى أن يصلى عليها له أجر عظيم، ومن صلى عليها وشيعها إلى دفنها له أجر عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة من بيتها حتى يصلى عليها فله إيراق، ومن شهدها حتى تدفن فله إيراقان. قيل: يا رسول الله، وما الإيراقان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية: كل قيراط مثل أحد. عباد الله، ولا تتبع الجنازة برفع الصوت بالبكاء أو بالبخور، ولا برفع الصوت بالذكر، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. قال الإمام النووي رحمه الله: واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، إلى أن قال رحمه الله: ولا تغتر بكثرة من يخالفه. فاتقوا الله عباد الله واتبعوا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك خير لكم في الدارين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله المعز من أطاعه واتقاه ومؤمن خالف أمره وعصاه. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد عباد الله، فإذا ما صلي على الميت يسرع بجنازته، لما روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وأما اعتقاد البعض أن الجنازة إذا كانت صالحة خف شكلها على حاملها وأسرعت، وإن ثقل حملها فإن تكن قدر صاحبها فليس في ذلك خبر صحيح. عباد الله، ومحرم من أوقات النهي أن يدفن فيها الأموات، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بادرة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. والقبر إما لحد أو شق، والدفن فيهما جائز بالإجماع، واللحد أفضل. فإذا ما أدخل إلى المقابر فليس بصحيح أن توقف الجنازة عند باب المقبرة ليسأل الناس عنه، فهذا عمل غير مشروع. ويحذر من يشيع الجنازة أن يدخل بين القبور بحذائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقد رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب سبتيتين الق سبتيتين. وكذا يمنع الجلوس على القبر لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جوده، خير له من أن يجلس على قبر، وفي رواية أن يقع على قبر. ويتولى إنزال الميت الرجال، وأولياء الميت أحق بإنزال، وكذا المرأة. ولكن يطلب فيمن يطلب يدخل المرأة قبرها أن يكون لم يجامع أهله في ليلته تلك، لحديث أنس رضي الله عنه قال: شهدنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان. ثم قال: هل منكم من رجل لم يخالف الليلة أهله؟ فقال أبو طلحة: نعم أنا يا رسول الله. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها فقبرها. رواه البخاري. ويجعل في قبره على شقه أيمن ووجهه قبالة القبلة، ويقول الذي يضعه في قبره: بسم الله وعلى سنة رسول الله. أو بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفك عنه الأربطة. ذكر ذلك الإمام الشافعي وغيره رحمه الله. وأما التلقين الذي يفعله بعض العوام للميت في قبره فلا دليل عليه صحيح، وجد الأذان والإقامة فلا يفعل ذلك. ويستحب لمن عند القبر أن يحثوا من التراب 3 حفوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحسى عليه من كبر رأسه 3. ولا مانع من تذكير الناس عند الدفن ووعظهم، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما دفن الميت فالسنة عندها أن يدعى له بالتسبيح ويستغفر له، وأن يحث الحاضرين على ذلك. وأما ما يفعله البعض من أخذ أهل الميت وإبعادهم عن قبره بقصد التعزية من الناس فهذا فيه تفويت خير عظيم جليل للميت. عباد الله، إن أحرج الساعات على الميت هي تلك اللحظات التي يسأل عندها، وإنما بعدها مترتب عليها. فانظروا رحمكم الله كيف فوت الشيطان على الناس أمرا عظيما ينفع الميت، وقد يكون سببا في تثبيته وسعادته في آخرته، وهو الدعاء الصالح له في تلك الدقائق واللحظات. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التسبيح فإنه الآن يسأل. وقال أيضا: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فالنجاة منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. فيكون المشروع عباد الله في تلك اللحظات الدعاء له بالتسبيح والمغفرة. وأما قراءة القرآن فلم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقوم الدعاء باتجاه القبلة، ولا يسرع وضع الرياحين والورود على القبور لعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح. فالتزموا عباد الله بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل هدي وخير هدي، به أمركم ربكم عز وجل حين أمركم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه أمركم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فاتقوا الله عباد الله،